بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس السابق تحدثنا عن في مبحث التأصيل عن الرياء، أن الرياء ينقسم إلى كم قسم؟
ثلاثة.
لا، أول شيء قسمين. القسم الأول الرياء الأكبر، وهو الذي يحصل من المنافقين، وهو ما تعرفه أو ما ضابطه؟ كاتب خط
صغير في الدخول الإسلام.
نعم،
يكون في الرياء في الدخول الإسلام،
أن يكون في أصل العمل. في أصل العمل، أن يكون الرياء في أصل العمل. وقلنا أن هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، وهو أن يريد مثلا بعبادته ثناء الناس ومحمدتهم. قلنا أن هذا الرياء هو الرياء الذي يصدر من المنافقين، ولا يكاد يصدر من مؤمن. النوع الثاني الرياء الأصغر، ما هو؟ قلنا ما في التقسيم
الذي يخالط العمل.
نعم، هو الرياء الذي يخالط العمل، الرياء الذي يخالط العمل. وقلنا أن هذا ينقسم إلى كم قسم؟
ثلاثة.
كم قسم؟
قسمين.
قلنا قسمين ينقسم. القسم الثالث هو الجزئية الأخيرة على التعد منفصلة، وهو أن يريد بعمله الدنيا. فقلنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول
يدفع خالق
لا ليس هذا، ما قلنا هذا،
يخالط الرياء ويدفع الرياء.
نعم، هذا هو القسم الأول. القسم الأول أن يكون أصل العمل لمن؟
لله.
ويأتيه الرياء عارضا، ولكنه ماذا؟ لا يسترسل معه ويدفعه، لا يسترسل معه ويدفعه. فقلنا أن هذا لا يضر، هذا لا يضر. القسم الثاني إذا استرسل معه الرياء، استرسل معه الرياء. وقلنا محل الخلاف في هذا ماذا؟ إذا كان أول عبادة مرتبط بآخرها. الآن نراجع، مع ذلك أرى ممكن هناك يعني الأمور ما اتضحت عند البعض. نعيد التقسيم من الأول. أولا الرياء على قسمين. في التقسيم الأول الرياء المحض، الرياء المحض، وهو أن يريد بعمله ماذا؟ ثناء الناس ومحمدتهم في كل عباداتهم. وهذا لا يكاد يصدر من المؤمن، وإنما يصدر من المنافق. عرفتم التقسيم الأول؟ التقسيم الأول خاص بالرياء الأكبر. القسم الثاني متعلق بالرياء الأصغر، وهذا الرياء يكون عارضا. انتبه أن يكون ماذا؟ الرياء عارض. فالأصل أن يكون لله، ويأتيه الرياء عارضا. فإذا أتاه الرياء عارض له حالتين، أما أن يستمر معه الرياء إلى آخر العبادة، أو أما أن يدفع هذا الاسترسال، ما يستمر معه، يأتيه الرياء وهو يصلي، يأتي الرياء ثم بعد ذلك يدفع هذا الرياء، هل هذا يضره؟
لا.
هذا لا يضر. ننتقل للجزئية الثانية، وهي أن لا يدفع هذا الرياء ويسترسل معه إلى نهاية العبادة. فهل هذا يضر أو لا يضر؟ قلنا محل النزاعين إذا كان أول عبادة مرتبط بآخرها، إذا كان أول عبادة مرتبط بآخرها، مثل الصلاة، مثل الصلاة، الصلاة مرتبط عبادة مرتبطة أولها بآخرها، ما في جزء من الصلاة صحيح ثم يبطل ثم جزء آخر من الصلاة صحيح تكون أول الصلاة صحيحة وآخر الصلاة باطلة؟ لا يمكن. أما أن تكون الصلاة صحيحة أو تكون إيش؟ أو تكون باطلة. أقصد مع صحيحة أنها سقطت عنه. طيب أنا لو دخل معه الرياء واسترسل إلى آخر العبادة هل تبطل الصلاة؟ تبطل. إنسان يصوم لكن في الظهر جاءه عارض الرياء أو قبل المغرب جاءه عارض الرياء واسترسل معه إلى الفطور هل يبطل صيامه؟ لو إنسان في الحج كذلك في أول نهار يوم عرفة كان لله لكن في آخر النهار لما بدأ يدعو انصرف همه كله إلى الناس الآن ما صحت هذه العبادة هل هذه العبادة صحيحة أو لا؟ ما هو الجواب؟ قلنا صحيح. قلنا على قولين عند العلماء منهم من يرى أن العمل يبطل منهم من يرى أن العمل يبطل لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه هذا قول والقول الثاني قلنا وهو مروي عن الحسن البصري أنه قال أن العبادة ماذا؟ لا تبطل ويجازى بأي نية؟ بالنية الأولى وهي التي أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى لكن هل يثاب على ما أشرك فيه؟ لا لا يثاب على ما أشرك فيه لكن العبادة تصح منه فقلنا هذه المسألة كلها فيما إذا كان أول عبادة مرتبط بآخرها أما إذا كان هذه العبادة لا يرتبط أولها بآخرها فقولا واحدا إيش؟
تبطل
مثل الصدقة إنسان هذا اللي يتصدق موجب أين محل الصدقة عند الإنفاق ممكن قد يكون إنسان هو يذهب لكي يتصدق يأتيه عارض الرياء لكن لما يأتي ويرى الفقير تنقلب هذه النية إلى ماذا؟ إلى الإخلاص فهنا أخلص لكن لو أنه أراد بعمله في أوله أو لما يعني أراد العمل لله سبحانه وتعالى في أول عمل لكن لما جاء وقت الإنفاق صرف هذه النية لغير الله هل يصح منه الإنفاق؟ لا يصح لأن هذه العبادة لا يرتبط أولها بإيش؟ بآخرها هذه العبادة وقتها وقت الإنفاق مثل الإنسان يذكر الله هذه عبادة لا يرتبط أولها بآخرها وإنما ماذا؟ لا تتعلق بأولها بآخرها إنسان جاء يذكر الله فلما ذكر الله كل وقت هذا أو هذا الوقت لم يرد به وجه الله إنما أراد به ثناء الناس ومحمدهم هل يصح من هذا؟ لا يصح لأن هذه عبادة لا يرتبط أولها بآخرها قد يكون ذكر أراد بوجه الله التسبيح لما جاء إلى التحميد
رأى
فهل يثاب في التسبيح كله أو يثاب فقط فيما أراد به وجه الله فقط لكن الجزء الذي رأى فيه وأراد به ثناء الناس وحتم لا يثاب عليه وإنما يقع عليه الوزر إذن قلنا هذا الخلاف محله فيما إذا كان أول عبادة مرتبط بآخرها أما إذا لم يكن أول عبادة مرتبط بآخرها فإنه قولا واحدا أن هذه العبادة تبطل ولا تصح قلنا هنا قسم آخر وهو أن يريد بعمله ماذا؟ أن يريد بعمله الدنيا عرض من أعراض الدنيا فإن كان هذا العمل عبادة فإنه يلحق أي مسألة؟ يلحق مسألة الرياء وإن لم يكن عبادة ها؟ لا يؤجر عليه إنسان يدرس الطب ويعالج الناس يد فلوس يتكسب من وراء هذا هل هذا يؤجر؟ لا يؤجر هل يقع عليه وزر؟
لا
يقع عليه وزر لأنه أراد عرض الدنيا ولهما إيش؟ وله ما أراد هذا ما تحدثنا عنه باختصار في الدرس السابق طيب، لذلك نكون انتهينا من هذه القاعدة ونأتي إلى قاعدة أخرى، وهذه القاعدة متعلقة بالتوحيد الربوبية، متعلقة بتوحيد الربوبية. هذه القاعدة أي قاعدة جديدة؟ قاعدة الثالثة أظن، هذه الثالثة أظن. لا هذه الثالثة. نعم.
التشريك
الأول.
القاعدة الأولى قلنا إيش؟ تسوية غير الله بشيء من خصائص الله الشرك. أقلب. كل هذا في القاعدة الأولى أي صحيح. طيب، القاعدة الثانية أقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. أقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، هذه هي القاعدة. والدليل على ذلك آيات كثيرة جدا من كتاب الله. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اكتبوا الآيات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله. وآيات كثيرة جدا، وآيات كثيرة جدا. الله جل وعلا يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتقرر من هذه النصوص أن الكفار يؤمنون في الجملة، يؤمنون في الجملة بمفردات الربوبية. تضع هذا الضابط، يؤمنون في الجملة وليس إيمانا تفصيليا. وإنما شركهم لأنهم جعلوا وسائط، وإنما شركهم لأنهم جعلوا مع الله شركاء يصرفون لها أنواع العبادة. ويجعلون شركاءهم وسائط فيما بينهم وبين الله. ولذلك قال تعالى في ذكر قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه من أهم المسائل، أن تعرف لماذا وقع المشركين في الشرك والكفر.
فهم صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، حبهم ونذرهم وطوافهم وحجهم صرفوه لماذا؟ صرفوه لغير الله سبحانه وتعالى، وهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. إذن من يأتي الآن في هذا الزمان ويقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هل أتى بجديد؟ لم يأتي بجديد، لأن مشركي مكة كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، ولكنهم ماذا؟ صرفوا أنواعا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال هم كانوا يحجون، ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريك، وهذا الشريك هو أصلا عندهم ماذا؟ هو مملوك لله، لكنهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريك، وصرفوا لهذا الشريك أنواع العبادة، وجعلوا هذا الشريك وسيطا فيما بينهم وبين الله. إذن هذا هو الذي أوقع الكفار والمشركين في الكفر والشرك. وهذا يجرنا إلى أن نتحدث عن ماذا؟ عن نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ما هي العلاقة بينهم؟ العلاقة بينهم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. سجل، ما هي العلاقة بين نوعي التوحيد؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف نأخذ هذا الإلزام؟ نأخذه من النصوص. الكفار قلنا هم يؤمنون بماذا؟ بتوحيد الربوبية، فالله جل وعلا يقررهم أنكم إذا آمنتم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي والميت، إذن لابد عليكم ماذا؟ أن تفردوا بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الذي يعني اختصار في الآيات ثم الإكمال، يعني خصوصا إذا كانت آيات واضحة. يا أيها الناس، هذا الدليل الأول في الإلزام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مع نقاط 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 تكملة الذي جعلكم أرضا فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الإلزام، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا جاء ماذا؟ هنا جاء الإلزام. إذا كنتم آمنتم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل كذا وفعل كذا، إذن لا تجعلوا لله أندادا، تجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شركاء ونظراء. وأيضا دليل آخر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الآية في سورة الزمر. لاحظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هنا التقرير ماذا؟ تقرير توحيد الربوبية. وقال الله سبحانه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إذا كنتم أنتم تؤمنون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق، فإن أصابكم الضر، هل هؤلاء الآلهة التي اتخذتموها تنفعكم
وتأتي لكم بالنفع وتجلب عنكم هذا الضر، لا، وذلك في وقت الشدة إنما يلجون إلى من؟ يلجون إلى الله. آيات كثيرة جدا منها أيضا قول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم خالق وكل شيء فاعبدوه، هذه أيضا آيات كثيرة جدا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، هم يقول الله، وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله. هكذا فالله سبحانه وتعالى يقررهم بما آمنوا به من توحيد الربوبية ويلزمهم بتوحيد الألوهية. طبعا توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله بأفعاله، مختصر إفراد الله بأفعاله من خلق، من رزق، من إحياء، من إماتة، من تدبير، من جلب النفع ودفع للضر، إفراد الله بأفعاله. وأما توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. عرفنا العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ما العلاقة بين العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. واضح؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. لأن من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، من صرف العبادة لله لا يمكن أن يصرفها إلا هو ماذا؟ وهو ذلك قبل ذلك قد أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي وهو الذي هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يضر. إذن فمن صرف العبادة لله فلم يصرفها لله إلا وأن يعلم أن الله سبحانه هو الذي يستحق ماذا؟ أن يعبد، يستحق أن يعبد. إذن هذه العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نكتفي بهذا القدر.
المشركين لما صرفوا العبادة للآلهة هل تضمن الشيخ أنهم أعطوهم صفات الربوبية الآلهة اللي هم صرفوا لها العبادة شيخ؟ فيكون من هذا الجانب أشركوا في الربوبية أيضا شيخ؟
لا، هم شركهم في الربوبية، قلنا إحنا أن إيمانهم في الربوبية إيمان مجمل، وإلا هم عندهم أفراد من أفراد توحيد الربوبية
في الشرك،
وهم مع ذلك وقعوا في الشرك كالنفع والضر، وهم يعتقدون أن آلهتهم تنفع وأن آلهتهم تضر، وهذا من أفراد ماذا؟ وهذا من أفراد الربوبية، النفع والضر من أفراد الربوبية. إذن قلنا أن إيمانهم كان إيمانا مجملا، إيمانا مجملا، فهذا هو تقرير هذه المسألة، وأن أنهم آمنوا ببعض أفراد توحيد الربوبية، وإلا فالبعض الآخر هم ماذا؟ هم أشركوا فيه، فهم يعتقدون النفع والضر في آلهتهم.
الشيخ لأن لو هم يعني لا ما اعتقدوا انهم فيها نفع ضر
لما صرف عبادة. هناك ستأتينا يعني في بعض المسائل لا نحب ان نطرحها الآن، وهي اصل الشرك، كيف وقعوا في الشرك اصلا، هذه مسألة لأن ما نطرحها في هذه المسألة وفي هذا المجلس، نطرحها عندما
يعني تأتي مناسبتها أو يأتي الدرس المخصص لها أنه. وهل تظنون أن المشركين لهذه الدرجة من السخافة العقول أنهم يعبدون أحجار حجر ويعلم أنه حجر، لكن هناك معنى في الحجر هو الذي إيش؟ هو الذي يوقعه في الشرك، هو الذي يوقعه في ما في الشرك، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عندما بعث خالد عندما للعزة عندما ذهب إليها في أول مرة وقتلها وقد قطع الشجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أرجع. فرجع فوجد ماذا؟ امرأة. فالمقصود أن الشيطان لبس عليهم ماذا؟ عبادة الأصنام، لأن أصل الشرك وقع هو ماذا؟ الصالحين، هو الغلو في الصالحين. وهذه الأصنام هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ صور للصالحين، صور للصالحين. وهنا سيأتينا هذا إن شاء الله في مبحث الغلو، ونتكلم عن أصل الشرك كيف وقع المشركون في الشرك. نبدأ إلى درسنا. طيب، وما أكملنا المسار. نعم،
المسار الثاني.
مسألة ثانية. طيب، نأتي إلى المسألة. نعم، المسألة الأولى. من يطلع؟ من آخر مرة كان يقرأ؟ نريد نغير
الأخ اللي دائما يسجل.
جاسم. اللي في طفل جاسم كان. جاسم. زين. يحيى تقرأ؟ ما عندك الكتاب؟ من يقرأ؟ نريد واحد لم يقرأ من قبل. أقرأ. أقرأ حين الأسامي ينساها. الاسم أبو محمد. ما أبو. تفضل يا أبو محمد.
أعيد بحل اللام مكان. لعرف المسائل.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
وكذلك الطاعة. قال هو أن المعصية قد تؤثر في الأرض. الآن هذا الموضع الذي أراد هذا الرجل أن يوفي بنذره في هذا الموضع. هل هذا الموضع الآن موجود أو قد زال وانتهى؟
زال وانتهى.
الموضع هذا زال وانتهى. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال الرجل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان في الزمن الماضي وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من عيادهم؟ مع أن الأمر ماذا؟ انقطع وزاد. فكانت المعصية مؤثرة في الأرض، وينزال ماذا؟ وينزال موجب هذه المعصية. واضح أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. نعم.
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، قال: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ليزول الإشكال. وهذا أيضا يؤخذ من ماذا؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال الإشكال في هذه المسألة وأرجعها إلى الأصل، وهو أنه ما دام أنه لم يكن في هذا المكان وثن، أو لم يكن فيه ماذا؟ عيد، إذن فماذا؟
فأوف بنذرك. فهذه المسألة المشكلة أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسألة الواضحة.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك،
وهذا ما يأخذ من السؤال. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع.
هذا فماذا؟ أن هذا الرجل نذر أن ينحر في موضع معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ماذا؟ تحديد الموضع وتخصيص هذا الموضع.
السادسة
بشرط خلو من الموانع. نعم.
المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله،
ولو بعد زواله، حتى هذا لا يكون من إحياء سنة المشركين، يعني منع من سنة المشركين ولو كان لله. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله،
نفس الأمر.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نذر معصية، فمن أراد أن نذر وكان هذا النذر معصية فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز له أن يوفي به. فمن نذر مثلا أن ينحر في هذا الموضع وكان هذا الموضع موضع من وثن من أوثان الجاهلية، كان قد عبد أو كان هذا المكان عيد من أعيادهم، فإذا هذا الوفاء بهذا النذر يعد ماذا؟ يعد معصية، فتجب عليه الكفارة ولا يجوز له أن يوفي بهذا النذر.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم.
نعم، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي هذا الموضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نتشبه بهم ولو بعد زوال المنكر، ولو بعد زوال المنكر. فالأمر في مشابهتهم في وقت عبادتهم يكون ماذا؟ أو وقت عيدهم يكون أعظم وأشد.
العاشرة لا نذر في معصية،
وهذا يؤخذ من قول سنة فإنه لا وفاء نذر في معصية. نعم.
الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك،
أي لا يجوز له أن يوفي بالنذر فيما لا يملكه. واضح؟ واضح المسألة؟ ونضرب مثال، يعني إنسان ينذر بأنه سيذبح من مثلا كبشا من عزبة فلان، هو لا يملك أصلا، يعني لا يجوز لك أن توفي بنذر في شيء لا تملكه، أن تفعل شيء في أمر لا تملكه، أو ينحر شيء أو يتصدق بشيء، نذر لله أن يتصدق من مال فلان، هو لا يملك مال فلان حتى يعني ينذر، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وتجب عليه الكفارة لأن النذر انعقد. كفارة وكفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكفارته وكفارة يمين. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى
من الشرك النذر،
النذر لغير الله.
نعم.
وقول الله
حسبك هذا الباب كالذي قبله، كالذي قبله، لأن قلنا أن مقصود الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه يبين التوحيد وأفراده، ويبين الشرك وماذا وأفراده، فعقد المصنف هذا الباب، والباب الأبواب التي تلي هذا الباب كلها لبيان ما هو ضد التوحيد. قال باب من الشرك النذر لغير الله، أي من الشرك الأكبر النذر لغير الله، لأن الألف واللام في الشرك
العهد، وهو الشرك الأكبر. وستأتينا إن شاء الله في يعني في الدروس القادمة في القواعد، سنأتي إن شاء الله في قاعدة الاستفصال في مسائل التوحيد، وستأتينا إن شاء الله هذه المسائل كلها إن شاء الله بشيء من التفصيل. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يسرد الأدلة على أن النذر طاعة وعبادة، ومتى ما كان النذر عبادة وطاعة فصرفه لغير الله شرك، وصرفه لغير الله شرك. نعم. قال:
وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
الشاهد في الآية أين؟ يوفون بالنذر. وجه الاستشهاد
الله آه.
يخافون لأنهم يخافون،
لا، أن الله جل وعلا ذكر هذه الآية وهذه الصفة في عارض ماذا؟ في عارض المدح، في عارض المدح. والقاعدة عندنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر، وهذا يدلنا على أن ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، وإذا أحب ذلك هذا يدلنا على أنه عبادة، وإذا عرفنا أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. قلنا فهم هذه المقدمات من أهم الأشياء، ونفس الأمر الذي نصنعه في درس الواسطية، نأتي بالشاهد ووجه الاستشهاد. الشاهد من هذا النص: يوفون بالنذر. ووجه الاستشهاد أن الله سبحانه وتعالى مدح ماذا؟ مدح الذين يوفون بالنذر. وما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضى. إذن ثبت لنا أن النذر عبادة، فإذا عرفنا أن النذر عبادة صرفه لغير الله شرك، فصرفه لغير الله شرك.
قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم.
نعم. وأين وجه الاستشهاد؟ أين الشاهد في الآية؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله
يعلمه،
فإن الله يعلم. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا ساق هذه الآية في مساق إثابة ماذا؟ الذين ينفقون وماذا؟ وينذرون. ساقها في سياق ماذا؟ إثابة من أنفق ونذر. فإن الله يعلمه، أي يعلمه وماذا؟ العلم هنا ماذا؟ يقتضي الإثابة، يقتضي الإثابة. من يأتينا بشاهد مثل هذا الشاهد في الدرس الواسطي مرة معنا؟ إنني معكما أسمع والله. إذن السمع هنا سمع ماذا؟ يتضمن تأييد والنصرة، تأييد والنصرة. وكذلك العلم المقصود منها هنا ماذا؟ إثابة من أنفق ونذر. فدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذين الصفتين، من أنفق ومن نذر. وإذا عرفنا أن هذا الأمر عبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم. صحيح.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
يعون أن يعصي الله.
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
فلا يعصي. طيب. الشاهد أين؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه. وجه الاستشهاد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بماذا؟
وفاء بالنذر.
أمر بالوفاء بالنذر. وما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والله جل وعلا يحب هذه العبادة ولذلك يأمر بها، يأمر بها. فإذا ثبت لنا أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك، وصرفه لغير الله شرك. طيب، قال هنا الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، النذر لغير الله. وساق عدة نصوص، منها قول الله تعالى: يوفون بالنذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق هو النذر الذي لا يعلق على أمر، لا يعلق على أمر، مثل من قال: نذر علي أن أفعل كذا، أو لله علي أن أفعل كذا، فهذا نذر مطلق، وهو الذي أتت النصوص في مدحه. إذن يوفون بالنذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فإن هذه النصوص سيقت لماذا؟ في النذر المطلق. النوع الثاني النذر المقيد، وهو أن يعلق النذر، يعلق النذر على حصول أمر، أن يعلق النذر على حصول أمر. وهذا النذر مكروه، بل البعض يرى أنه محرم، يرى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فصح عن المسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل. هذا في النذر المقيد. المثال مثلا يقول: إن شفى الله مريضي ماذا؟ فسأذبح كذا، أو إن حصلت على وظيفة فلله علي كذا، فيعلق حصول النذر على أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا: إن النذر لا يأتي بخير. يعني الذي يظن أن حصول الأمر علق على النذر فهذا فهم ماذا؟
خاطئ.
لأن الإنسان قال: إن النذر لا يأتي بخير، لأن الباعث الذي يبعث الناس على النذر ما هو؟ هو ظنهم أن هذا النذر يفيد في حصول المقصود. عنده مريض فينذر، لأنه يرجو من وراء النذر ماذا؟ شفاء المريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفسد هذا الظن، وبين أن هذا الظن ظن فاسد،
فقال إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من ماذا؟
البخيل.
البخيل يستخرج من البخيل. فهذا الذنب ورد في ماذا؟ في النذر المقيد، في إنشاء النذر المقيد. وكلا النذرين عبادة في الوفاء، كلا النذرين عبادة في ماذا؟ في الوفاء. كلا النذرين عبادة في الوفاء. من أين أخذنا هذا؟ من النص. ذكرنا أول شيء، ذكرنا النصين الآيتين الحديث عن ماذا؟ الحديث عن النذر المطلق. فالنذر المطلق عبادة في الإنشاء وعبادة في الوفاء. النذر المقيد يكره إنشاء، بل يحرم عند بعض أهل العلم، لكن في الوفاء به ماذا؟ عبادة، لأنه سلم أمر به، وإذا أمر به أن يسلم فهو محبوب لله، وإذا ثبت أن هذا الأمر عبادة فصرفه لغير الله شر. إذن من نذر أن يطيع الله فليطيع، يشمل أي الأنواع؟
نوعين.
يشمل نوعين، يشمل النوعين، النذر المطلق والنذر المقيد. نعم. قال ماذا في
المسائل الأولى؟ وجوب الوفاء بالنذر،
وهذا يؤخذ من ماذا؟ لا، يؤخذ من الحديث، الحديث هل يطيعه؟ وكيف عرفنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر بالوفاء به، والأمر يقتضي الوجوب. إذن وجوب الوفاء بالنذر من أي النصوص نأخذه؟
الحديث.
نأخذه من الحديث. نعم.
الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك.
فصرفه إلى غير الله شرك. وهذه هي القاعدة، سيأتينا إن شاء الله تفصيل هذه القاعدة في مسائل التقعيد. إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. وكيف عرفنا أنه عبادة؟ من 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 جميع النصوص، كل النصوص دلت على أن الوفاء بالنذر عبادة. نعم.
الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به،
هذا نأخذه من قول مسلم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
نعم.
قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم. قال هنا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذا الباب، الباب الذي قبله والباب الذي بعده، عقده المصنف لبيان أفراد الشرك، بيان أفراد الشرك. فمقصود الشيخ رحمه الله من هذا الكتاب قلنا بيان التوحيد وماذا وأنواعه، وبيان الشرك وأفراده، بيان الشرك وأفراده. فهنا عقد المصنف هذا الباب لماذا؟ في هذه المسألة. فقال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال باب من الشرك يعني من بعض أنواع الشرك، أي هنا من التبعيضين، من أنواع الشرك ماذا؟ الاستعاذة بغير الله. قلنا هنا الشرك، الألف واللام في الشرك للعهد ماذا؟ العهد الذهني، وهو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله عبادة ماذا؟ تقع في ماذا؟ في القول، في القول، تقع في القلب كذلك، أنها تعلق لها تعلق القلب. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب التي سبقت تحدث عن جملة من الأنواع التي يقع فيها الشرك، فذكر الشرك الذي يقع فيه العمل كقول ماذا؟ باب ماذا؟ باب الذبح لغير الله، فهذا الشرك ماذا؟ في العمل. وفي باب النذر الشرك يقع في ماذا؟ يقع في القول. وأيضا عرض جملة من المسائل المتعلقة بالشرك الأصغر، وذلك في حديث ماذا؟ في حديث عن الرقى والتمام، وكذلك تكلم عن ماذا؟ الشرك الأكبر فيما عرضه في هذا الباب الذي قبله. إذن الشيخ رحمه الله يتبين لنا من ما سبق من هذه المسألة التي مرت علينا أنه عرض لماذا؟ لهذه الأنواع وهذه التفصيلات. فقال هنا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الألف والسين والتاء أو الهمزة والسين والتاء للطلب، استعاذ أي طلب العياذ، استغاث أي طلب الغوث. فالألف والسين والتاء أو الهمزة والسين والتاء لماذا؟ للطلب. قال والاستعاذة والعياذة والاستعاذة هي ماذا؟ طلب العوذ. وطلب العوذ يكون من الشيء الذي يخافه، من الشيء الذي يخافه أو من الشر. والاستعاذة هي في حقيقتها دعاء، هي نوع من أنواع الدعاء، وكذلك الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. لأنها طلب، لأنها ماذا؟ طلب. والطلب له أحوال، أما أن يكون من مساوي فهذا يسمى ماذا؟ التماس. هذا يسمى ماذا؟ التماس. وإذا كان الطلب لمن هو الدون فهو أمر، يعني لما يأتي المسؤول ويطلب من هو تحته هذا أمر، وإذا كان في من هو أعلى فهو ماذا؟ فهو دعاء، فهو دعاء. والاستعاذة من هذا الباب، فالذي يطلب الخوف من الشر ويطلب الأمن فهو طالب لمن هو ماذا؟ لمن هو أعلى منه، فهذا هو الدعاء، فهذا هو الدعاء. الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قلنا أي من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله. قال وقول
وعن خولة بنت حكيم قال
قال وقول الله تعالى
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
فزادوهم رهقا. أين الشاهد من الآية؟ يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. والاستدلال بهذه الآية من وجهين. الوجه الأول هو أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يعوذون ويلتجئون بالجن، فساق الله سبحانه وتعالى هذه الآية في سياق الذم، في سياق الذم، وذلك لأن المشركين كانوا يعتقدون أن في كل مكان مخوف سيد من الجن، سيد من الجن. فكانوا إذا نزلوا منزل يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء القوم، من سفهاء القوم. فكانوا يستعيذون بماذا؟ يستعيذون بالجن. فذم الله جل وعلا من يستعيذ بالجن فقال فزادوهم قهرا، يعني رجع الأمر عليهم بماذا؟ بالضرر. هم طلبوا الأمن فعاد الأمر عليهم بماذا؟ بالخوف. فزادوهم رهقا، أي ماذا؟ أي خوفا، أي خوفا. والله جل وعلا ساق هذه الآية في سياق الذم والعقوبة. والوجه الثاني
رجال.
نعم
الرجال يستعيذون برجال.
لا، الرجال يستعيذون بالجن. بالجن. الوجه الثاني ما روي عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى فزادوهم رهقا، أي إثما، زادوهم إثما. وهذا واضح في الدلالة على ماذا؟ الدلالة على تحريم هذا الأمر. نعم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ذم الذين يستعيذون بالجن وأمر بالاستعاذة به، فهذا يدلنا على أن الاستعاذة عبادة وأن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك. نعم. عن خولة.
وعن خولة بنت خفيمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله
حتى يرحل من منزله
ذلك. نعم. رواه مسلم.
أين الشاهد في الحديث؟ أعوذ بكلمات الله. وجه الدلالة أن الاستعاذة تكون بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. استعاذكم بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. وها هنا الاستعاذة بماذا؟ بكلمات الله، فهي استعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فمن هو المستعاذ به؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. فدل على أن طلب العوذ يكون بمن؟ يكون بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان طلب الاستعاذة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن الاستعاذة ماذا؟
عبادة.
وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى
شرك.
صرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك. ها هنا مبحث مهم، وهو أن الاستعاذة والاستغاثة هل يصح أن تكون بالمخلوق أو لا يصح؟ ها هنا تفصيل في هذه المسألة. فالاستعاذة إن كانت من حي حاضر قادر على العود فهذا جائز، هذا جائز. هذا كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم هانة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي قد أجرنا من أجرت. وهذا كثير كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب العود من حاضر حي قادر فهذا ماذا؟ فهذا جائز لا إثم فيه. فمتى ما اختل أي ركن من هذه الأركان الثلاثة فأن هذه الاستعاذة تكون استعاذة شركية لا تصح، استعاذة شركية لا تصح. فلا يجوز أن يستعاذ بالميت لأن الميت غائب ولا يقدر ولا ينفع. ولا يجوز استعاذة بالغائب لأن الغائب لا يقدر على ماذا؟ على العوض والغوث. وكذلك لا يجوز أن استعاذ بالعاجز غير القادر لأن المشروع هو أن تستعيذ بمن يقدر. فإذا استعذت بمن لا يقدر فقد صرفت هذه العبادة لغير الله، لأن الواجب أن يصرف أو أن يكون طلب العود ممن هو قادر. فإذا صرفه لغير القادر فقد صرف العبادة لغير الله وهذا شرك، وهذا شرك. قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، المقصود بكلمات الله هنا الكلمات الكونية، الكلمات الكونية، كلمات الله سبحانه وتعالى لا تنفد، الكونية وليست الشرعية. نعم
الآيات
لا، كلمات الكونية. أعوذ بكلمات الله التامة هي الكلمات الكونية
مخلوقة.
نعم لا، كلمات الله سبحانه وتعالى هي الكلمات، هي أمر الله سبحانه وتعالى كن فيكون. نعم، وكلمات الله سبحانه وتعالى هي الكلمات الكونية. قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهن الاستعاذة بماذا؟ بكلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. كلام الله كما هو معلوم يعني ينقسم إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. فالكلمات الشرعية هي ماذا؟ القرآن. والكلمات الكونية هي التي لا يمكن لنا أن نحصيها، لا يمكن لنا أن نحصيها. نعم، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا نقص فيها بوجه من وجوه من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من كل مخلوق فيه شر، من كل مخلوق فيه شر لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. نعم، اقرأ في مسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن.
آية الجن، نعم. نعم، الثانية.
الثانية كونه من الشرك.
كونه من الشرك، يعني إذا ثبت أن استعاذة عبادة الله سبحانه وتعالى فصرفه لغير الله شرك.
نعم. ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث.
نعم نعم، أكمل.
لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم، هذا النص دل على ماذا؟ على أن الاستعاذة تكون بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. فالاستعاذة بالخلق غير جائزة لأن الاستعاذة عبادة، عبادة، فصرف هذه العبادة شرك بالله. قال الاستدلال على ذلك بالحديث أي الاستدلال على أن صرف الاستعانة لغير الله شرك. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بكلمات الله. فالالتجاء يكون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. لا يكون الالتجاء والعوذ إلا بالله سبحانه وتعالى كما في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. فالالتجاء يكون بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. فمن صرف هذه العبادة لغير الله واستعاذ بالمخلوق فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره
لم يضره شيء حتى يرحل من منزله إلى. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
لا يدل على ليس من الشرك. استعاذ مثلا الإنسان بجن هذا الجن هذا غائب وحصل له منفع من وراء هذه الاستعاذة فهل هذا يدل على أن هذا الأمر مباح؟ لا يدل. فقال هنا أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية يعني لو استعاذ أحد من الناس بجن بالجن وحصل له النفع من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من ماذا؟ ليس من الشرك. بل المرجع في ذلك أن يكون هذا الأمر ماذا؟
عبادة
لله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت لنا أنه عبادة صرفه لغير الله يعد ماذا؟ يعد أو لو أن الإنسان جاء مثلا وأشرك عملا سجد مثلا لغير الله سبحانه وتعالى فانتفع سجد لغير الله فانتفع سجد مثلا لمثلا رب العمل مثلا أو مسؤوله أو خضع له خضوع عباده وحصل له منفع من وراء هذا الشيء هل هذا يدل على أن هذا الأمر ليس بالشرك؟ لا. فحصول النفع الدنيوي ليس له علاقة في ترتب الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي مترتب على ماذا؟ مترتب على هذا الأمر متى ما كان عبادة فصرفه لغير الله يعد شرك. نكتفي بهذا القدر من الحديث ونكمل إن شاء الله حديث الباب الذي يليه وقراءة كلام الشيخ السعدي للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
شيخ الكلمات الكونية مثل شيء
كلمات الكونية لا يمكن أن تحصيها الله. هل لأحد من الناس أن يحصي ما يتكلم الله سبحانه وتعالى به؟ لا يمكن لأحد أن يحصي ما يتكلم الله سبحانه وتعالى. الله قال كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن كلام الله سبحانه لا يمكن لأحد أن يحصيه. قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. حديث آخر في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال 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 لقد قلت بعدك كلمات ماذا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. أي لو أتينا ب مداد البحر هذا لكي يكون إحصاء لما يتكلم الله سبحانه وتعالى به من كلمات لنفذ المداد ولم تنفذ كلمات الله سبحانه وتعالى.
ما المقصود الآيات الكونية؟
لا ليس الآيات كلام الله سبحانه وتعالى
كلام الله سبحانه وتعالى
الكوني كلام الله سبحانه وتعالى الكوني.
نذر كل النذرين عبادة في الوفاء إذا كان النذر مقيد عبادة
في الوفاء وليس عبادة في الإنشاء. عبادة في الوفاء قلنا في الإنشاء نذر مقيد مكروه. لا يجوز الإنسان يقول مثلا شف الله مريضي سأذبح مثلا إنشاء.
إذا بعض العلماء يرى أنه محرم كيف يكون عبادة؟
لا علاقة بين 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 الإنشاء وبين الوفاء. الإنشاء حتى في الأحكام الفقهية يختلف حكم الإنشاء عن ماذا؟ عن حكم الوفاء والاستمرار. يختلف هذا عن هذا. مثلا في بعض أنواع الزواج يصح العقد لكن ماذا؟ لكن الاستمرار ممنوع، لا علاقة بين الإنشاء وماذا وبين الوفاء والاستمرار. فقد يكون الشيء صحيح، صحيح الأركان والأشياء، لكن هناك أمور تعرض فتجعل هذا الأمر ماذا؟ غير صحيح. مثلا إنسان يتزوج ويكون كل شيء موجود ويشترط شروط أو يذكر أمور في العقد، هذه الأمور لا تبطل العقد لكن تمنع من استمراره، تمنع من استمراره. مثلا أن يشرط شروط في عقد النكاح، وهذه الشروط قد تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى ذهاب مقصد الحياة. شرط أن لا يأتي بأولاد، ما قال شرط شرطي عليك أن لا تأتي بأولاد. العقد هو ماذا؟ من حيث هو صحيح، لكن ماذا؟ هل يصح أن هذا الشرط، هل هذا يصح؟ لا، الشرط هذا يبطل، يبطل الشرط، لكن العقد صحيح. فقد يكون إنشاء صحيح وماذا؟ والاستمرار عليه لا يصح، الاستمرار على مثل هذا الشرط. قد يكون الإنشاء هذا مكروه ومحرم، لكن ماذا؟ قضية الوفاء والالتزام شيء آخر، شيء آخر. فالإنشاء ممنوع لكن ما دام أنه طاعة فيلزم بماذا؟ بالطاعة.
شيخ، إذا شخص اعتقد أن النذر هو ينفع ويضر، هذا شرك؟
لا، هذا والله أعلم ليس، ما يظهر لأنه شرك، ما يظهر أنه شرك. هو نذر لله، فهو معتقد أن النفع والضر بماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه ظن ظنا فاسد، وهو أن هذا النذر له تأثير، له تأثير. الله جل وعلا كالدعاء، الدعاء ليس الشرع أثبت له تأثير؟ أثبت له تأثير. فهو ينزل النذر منزلة ماذا؟ منزلة الدعاء، نذر منزلة. فهذا يظهر لأنه لا يعد، لا يعد من الشرع، لكنه ظن فاسد محرم.
الشيخ ذكر عن صفات الوجه الله تعالى أن وجه الله تعالى صفة صفاته الخبرية الذاتية التي نسمها بالنسبة لنا أبعاد.
نعم، هذا ذكرت في الدرس، لكن إشارة هذا تقريب للمعنى، يعني اليد ليست أبعاضنا لنا. هو أراد أن يبين لك أن إثباته إثبات على وجه ماذا؟ على وجه الحقيقة. هو يشبه ما هو أبعاض لنا، فهي عبارة يعني قد تكون موهمة لكن يستخدمها أهل العلم، يستخدمها أهل العلم. ها؟
قال ذكرنا أنها جزء أفضل من ذكر الأبعاض.
لا، هو المقصود ليس من ذات النذر،
لا قصدي يعني من ناحية طرق العبادة الثانية، من أحدهما نذر يصلي عندي بواحد.
نفس الحكم، نفس الحكم. الحكم علق بماذا؟ علق بمعنى في الحديث، وهو ماذا؟ كونه عيد من أعيادهم، وكونه محل لعبادته، فيقاس عليه كل. لا، في لا، ليست العلة واحدة.
شيخ، روي أن عمر بن الخطاب صلى في الكنائس.
هناك فرق بين الصلاة في الكنائس والعبادة. الصورة واحدة وهي النذر. فالمشركين انتبه له، النذر المشركين ينذرون ويذبحون في هذا المكان. فإذا جئت أنت ونذرت، صورة عملك وصورة فعلهم إيش؟ واحد. هم يفعلون مثلا الدعاء، يدعون الله، يدعون المشركين عند هذه الأوثان. فإذا جئت أنت دعوت الله، شابه فعلك فعله في الصورة. الصلاة في الكنائس لا ليست كها، لأن هم صلاتهم مختلفة تماما عن صلاتنا. صلاتنا ذات ركوع وسجود، وهم صلاتهم لا تختلف صورة صلاتنا عن ماذا؟ عن صورة صلاتهم. فهمت؟ فصورة فالصورة هناك واحدة، لكن الصورة في الكنائس تختلف. فهؤلاء فصلاتنا فيها ركوع وسجود وتشهد وتسليم، أما هم صلاتهم ليس فيها أي شيء من هذا. فصلاة عمر رضي الله عنه اختلفت صورتها عن صورة صلاة النصارى، فجاز هنا. لكن الذبح والدعاء شابهت صورة صورة عبادتنا. لماذا؟ لعبادة المسلمين. لذلك نعم.
الحرم
كلها كانت اصنام، كانت اعياد عبادات حرم. نعم. منطقه الحرم والمناطق يعني جميعها كلها كانت مناطق عشاء. لا هناك فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. ماذا قال في سورة كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حق إسرائيل ونفسهم من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين، فلم يفترى على الله الكذب. من بعد ذلك قل صدق الله فاتبعوا، شوف، ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة وضعه، فهذا البيت أول ما وضع وضع لطاعة الناس سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين جاءوا من الشرك المسلم جاءوا وكسر وقال هذا الموضع أول ما وضع موضع موضع عبادة ولم يوضع للشرك، أنتم أخطأتم بفعلكم هذا فقصة.
هل الإنسان
لا لا يتحرى؟ هو الأصل عند القاعدة الشيخ أسدل بالنص لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم. ذاك المسجد لما أسس في الأصل للضرار والمشقة، لكن مسجد قباء أول ما أسس التقوى فصل في هذا المكان. فإذا جاء بعد ما وضع هذا المكان جاءوا ناس وأشركوا فيه، نحن نزيل هذا الشرك، هذا الموضع أسس على التقوى. واضح؟
إذا واحد صلى في مكان يذبح فيه الغير يعني ما شابه الصورة يجوز؟
الصلاة هنا منهي عليه، لكن الصلاة من حيث هي ركوع صحيحة. لكن شوف هنا ما قررناه أن ماذا إلا إذا كان هذا مثلا منهي عن الصلاة فيه، منهي عن الصلاة كالمقبرة. نعم هنا لم يرجع النهي إلى ذات المنهي يعني، إنما إلى أن هذا المكان في الأصل ليس مكان للعبادة. فلو حصل هذا فقد يتوجه أن الصلاة صحيحة، لكنه يأثم. أكتب هناك جانبين، لا تجعل الجانب جانب واحد. مثلا الإنسان اغتصب أرض وصلى فيها، صلاته من حيث صلاة صحيحة، أتم الركوع والسجود، لكن من حيث يأثم على ماذا؟ على أن هذا الموضع الذي صلى فيه لم يكن له فيه وجه حق أن يصلي فيه. إن شاء الله يجوز. إذا كان الكنيسة وصلى فيه عمر رضي الله عنه هكذا الحمد لله.